قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إنه عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله تعالى، إمام الحرم المكي وخطيبه، الذي طالما ذرف على أديم الحرم دموعه، والذي طالما ابتلت وجنات المصلين وراءه بالدموع تأثرا وخشية. فما أجمل الحديث عن سيرته التي لا يعادل جمالها إلا جمال صوته وقراءته ودعائه الذي ما زال يسري في القلوب والآذان. ولد الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي في مدينة البكيرية، إحدى المدن الصغيرة في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في عام 33,300 للهجرة، المقابل لعام 14,900 للميلاد. وكان والده إماما وعالما ومقرئا، فكان هذا عاملا كبيرا ومحفزا مهما لنشوئه في جو علمي ومناخ ملائم لصناعة شخصيته العلمية بشكل فاق به غيره. لم يصل الشاب عبد الله الخليفي سن 15 إلا وقد أتم حفظ كتاب الله وطلب العلم في الكتاتيب، وتمرس على إمامة المصلين في هذا المسجد المسمى بالمسجد التحتي وسط مزارع بلدته، فأحب الناس صوته وإمامته. ذاع صيته وشاع خبره، وعلم به نائب الملك في الحجاز فيصل بن عبد العزيز، الذي لم يتوان في طلبه إماما لمسجد قصره بالطائف. فكانت في عام 65,300 للهجرة الرحلة باتجاه الحجاز، وكان رفيقه فيها ابن عمه الشيخ إبراهيم الخليفي الذي زرناه في مدينته البكيرية، فذكر لنا قصة السفر للحجاز.
في 1363 طلب الملك فيصل الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إماما له في الحجاز، وجاء وصل إلى الرياض وصار ضيفا عندنا في الرياض أنا والدي، وطلب من والدي إني أروح معه، وسافرت معه ورسبنا في سيارة لوري، هو السواق قدام وأنا والمعاون بالحوض، وأخذنا بالطريق 3 أيام، وصلنا مكة وأخذنا عمرتنا وطلعنا للطائف، واستقبلونا باستقبال جيد وسكنونا في بيت. وبعد يومين طلب الملك فيصل جلوسنا معه وأنا والشيخ، وجلسنا معه.
وبعد أن قضى الشيخ عبد الله الخليفي بالطائف عدة سنوات، جاء الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في مكة آنذاك إلى الأمير فيصل، وطلب منه أن يوافق على أن يكون الشيخ الخليفي إماماً مساعدا للشيخ عبد الظاهر أبو السمح في المسجد الحرام، فوافق على ذلك. وتم تعيينه بمرسوم ملكي في الثالث من شهر ربيع الأول من عام 65 و300 ألف للهجرة، قبل أن يكون تعيينه في عام 73 و300 ألف للهجرة إماما وخطيبا للمسجد الحرام. أتينا مكة التي عاش فيها بقية عمره، ودخلنا المسجد المسمى باسمه، ولم نخرج من هذا المسجد دون الحديث مع مؤذنه العم منصور خفاجي الذي عاصر الشيخ قرابة عقدين من الزمن، وحدثنا عن حياة الشيخ وحب الشيخ وتأثير الشيخ في الناس.
وكان الناس يسمينه مبكي الملايين، ما في أحد في الحرم لما يختم القرآن يبكي من خشوع الشيخ. وهو الشيخ حتى في أثناء لما يقعد معك في حديث وتجي آية وكذا دائما تصير دموع يبكي يخشع لله سبحانه وتعالى، والخشوع أقرب له في أي حاجة. لما يقرأ ولا هذا تلقى الرجل المسكين يخشع بخشوع ويبكي.
كان اللقاء في ذات المسجد مع ابن الشيخ الدكتور عبد الرحمن الذي ذكر لنا أمورا كثيرة عن والده عبد الله الخليفي.
وكان في كثير من المجالس أذكر يعني العديد من المواقف أنه كان يخشع كثيرا عند ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
رقيق القلب، خشع خشع خشع، سريع الدمعة، الله أكبر الله أكبر.
لله درك من إمام خاشع، لله درك من إمام زمان،
وهو أول من صلى بالناس في صلاة القيام في حصوة باب السلام اللي هي الواقع ما بين باب السلام وباب النبي،
وجمع الناس في التهجد، وكذلك التهجد جمعهم للتهجد في الليل، حتى ما كانوا في التهجد ولا 40 نفر ما شاء الله، بعد ما جمعهم الشيخ صاروا ميات وبدأ العدد في التهجد يكثر.
احنا كنا نحب الشيخ يعني خفة الصلاة، وللإنسان اللي كان يعني يبكينا في أيام رمضان.
مهلا مهلا يا رمضان، يقول مهلا مهلا يا رمضان، رحمة الله عليه بالخاتمة اللي ختم في رمضان، يقول مهلا مهلا يا رمضان.
ودمعته في الخشوع ما شاء الله قوام، خصة إذا جاءت آية ولا شيء يذكر الإنسان أو وعيد للإنسان سبحانه وتعالى تجد دموعه كده تسيل قوام يشهق.
كان الواحد فينا يتغير صوته وهو يؤدي من خلفه، خصوصا بعد اللي هو البكاء.
وكان الشيخ يقرأ اللي يختم المصحف ولا أحد يشعر وراه مع النغمة، صوته الجميل وسرعته الجميلة، مو سرعته بل سرعة نغمة بتجويد وبسرعة للناس، ما يشعر الناس كيف غلقت الصلاة وراه.
يعني تحس فيها أنه يعني في هناك حنان، في هناك خوف، في هناك خشوع.
وكان دائما في المغرب احيانا يقول الله نور، الله نور السماوات والارض كما سنوري كما شكاظ في ذلك. هذا الآية دائما الآية يقرأها في المغرب، الناس تخشع وراها كلهم يبكوا.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
وإلى جانب إمامة الشيخ عبد الله الخليفي للحرم المكي، فقد كان معلما رائدا وتربويا من الطراز النادر، فقد ساهم في التعليم في المدارس التابعة لوزارة المعارف، وكانت البداية في الثانوية العزيزية عام 72 و300 و1000 للهجرة، وكان يدرس العلوم الشرعية، ثم عين بعد ذلك مديرا للمدرسة العزيزية الابتدائية، وفي عام 80 و300 و1000 للهجرة تولى إدارة مدرسة حراء الابتدائية.
السلام عليكم.
الله يبارك
فيك.
الله يبارك
فيك. حياك الله.
حياك الله.
أهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف حالك؟
جمع
طالب. مدرسة حراء، المدرسة الابتدائية التي بدأت مع الشيخ عبد الله الخليفي، والتي شهدت ريادته وتربيته وتعليمه كما كان ذلك منه في مدارس أخرى. أتينا إلى رحاب هذه المدرسة لنجلس مع معلميها الأفاضل الذين عايش عدد منهم الشيخ عبد الله الخليفي وعاصره في هذا البنيان وفي هذا الكيان، بل وبعضهم هنا في هذا المجلس وهو مجلس مدير مدرسة حراء، درس على يدي الشيخ قبل أن يتحول معلما في ذات المدرسة. أتينا إليهم لنرصد ونتعرف على شيء من تربية الشيخ وتعليمه وتدريسه وريادته.
كنت أول شيء في المحمدية في الجميزة اللي هي تبعد عن حراء بحوالي 200-300 متر، ونقول افتتحوا مدرسة حراء وعينوا الشيخ فيها الخليفي الله يرحمه عام 1380 هجرية، بداية دخولي الابتدائية، فأخذونا الطابور من المحمدية إلى حراء، وكان الشيخ استقبلنا الله يرحمه على الباب، مستقبلنا طابور مشي طابور معنا مدرسين إلى وصلونا حراء ووزعونا في الفصول، والشيخ كان على باب المدرسة استقبلنا، كان معاها بسكوت اللي هو على طلبك قديم اسمه بسكوت على طلبك، كان يوزع للطلاب، يوزع هو ومدرسين اللي معه.
من محاسن الأمور أني أنا من القلائل اللي عاصر الشيخ كطالب وعاصره كمعلم، لأني تخرجت أنا من هذه المدرسة المباركة، ثم بعد تخرجي من الجامعة وبعد سنوات جئت إلى هذه المدرسة وقابلت الشيخ لكن كمعلم. نعم. والحقيقة كنا ننظر إلى الشيخ نظرة ما هو نظرة معلم إلى مدير، إنما هي نظرة ابن إلى أب، ونظرة قدوة باعتبار إمامته للمسجد الحرام.
هبة من الله عز وجل، المدرس اللي يجي لهذه المدرسة سبحان الله هو داعي لها بالشيء هذا إن شاء الله، ما يخرج منها إلا متقاعد أو حصل له من أمور الدنيا شيء.
إن قلت معلم فقد له فيها حق، وإن قلت مربي فهو كذلك وأكثر، وإن قلت عالم جليل فأعتقد أن القاصي والداني ليس معلمي مدرسة حراء وليس من زامر الشيخ أو تتلمذ على يديه، ولكن أعتقد أن كل من استمع إليه من خلال إمامته المسلمين في بيت الله الحرام يدرك كم أن هذا الشيخ وقور.
لو تكلمت ما هو فيها حقه. من ناحية العطف هو كان دائما يحصر يسوي حصر للأيتام والفقراء في رمضان وفي بداية السنة، دائما هذا كل سنة يسوي لهم حصر ومعونات كله، حتى ما المبلغ ما حد يعلم عنه، يحطه في الظرف ونسلم الطالب يده ولين يوصله مدرس معاه إلى البيت. هذا من ناحية الطلاب الفقراء والمساكين والأيتام، بالذات الأيتام يحرص عليهم حرص كثير، وأيام الشتاء طبعا ملابس شتوية، أيام العيد ليلة العيد أيام رمضان كسوة العيد هذه مهمة جدا عنده، وإلى الآن الحمد لله مدرسة حراء كسوة العيد مشرفين عليها مدرسين إلى الآن.
يحسن على الفقراء، وفي ناس يقضي حوائجهم آخر الشهر ندر من جيبه ويحط في ظروف معينة لناس يجون لحد المدرسة، إن كان أبناء وإن كان ناس كبار شياب وإن كان أسر بعض المدرسين يختار من بعض المدرسين ويعطيهم.
وأنا يبدو لي أنه كان يعتبر مدرسة حراء بيته الثاني، لأنه يعني منذ نشأة المدرسة وهي فترة طويلة الآن أكثر من 48 سنة وهو مديرا لها، فيبدو لي أنه إلى جانب اهتمامه بالعلم وحرصه على أبناء الطلاب يبدو لي أنه مدرسة حراء كانت تمثل له يعني بيت آخر.
تعلمنا في الصغر وعلى مختلف مراحل التعليم أن الدين المعاملة، كنا أحيانا حقيقة نأخذها كعبارة نستشعر معناها في مواقف ونفتقدها في مواقف، ولكنها بصدق وبأمانة وجدت أن هذا المعنى بمفهومه الديني الحقيقي السمح يتمثل في أخلاق وخلق الشيخ عبد الخليفة رحمه الله.
وكان وجوده في حد ذاته وجوده في المدرسة كان يعطي إحساس بالاهتمام، لأنك أنت تحس أنه مديرك هو الشيخ عبد الله الخليفي يعني، وهو الشيخ دون يعني إمام المسجد الحرام وهو عالم من علماء المسلمين، فوجوده كان يعطيك دافع لإعطاء كل ما عندك داخل الحصة.
يا سائلا عن حلمه وصفاته اسمع مقالة صاحب العرفان، أتظن أن الشيخ يجهل وصفه؟ ما ذاك عن
حقيقة. مما أذكر في هذا الصدد خطاب كتبه الشيخ، والآن أنا أعتبره وثيقة بالنسبة لي، كتبه الشيخ بخط يده، شارك فيه في حفل مدرسي في زيارة الأستاذ سليمان الزايدي في أول تعيينه كمديرا للتعليم في منطقة مكة المكرمة، ولا زلت الحقيقة احتفظ أنا بهذا الخطاب وأعتبره ثروة خطاب طبعا بخط يد الشيخ، وفيه أبيات شعرية مثلا منها: يا قادة العلم هبوا وانشروا همما نطوي بها جهلنا ونزدجر، يا ربي وفق جميع العاملين لما فيه الصلاح وفيه النجح والظفر. فهذه يعني من الأشياء الطيبة التي يذكرها عن الشيخ، وكل أيامه رحمه الله كانت طيبة معنا، كان نعم المدير ونعم المسؤول ونعم الأب ونعم القدوة. وبالعكس يعني أنا بعد ما تخرجت من المدرسة كنت أفتخر أني أنا درست في مدرسة كان مديرها الشيخ عبد الله الخليفي، يعني كان هذا من شهاداتي، أني كنت أقول والله أنا ما يكفي أني أقول أنا معي الابتدائية، إنما مجرد أنا معي الابتدائية من مدرسة الشيخ عبد الله الخليفي.
ربما لا أرى نفسي في غير هذه المدرسة، ليس لنا مدرسة، هي مدرسة مثل أي مدرسة مثل أي مؤسسة تربية وتعليمية، ولكن لأنه ارتبطت حراء كاسم وكمنشأة تعليمية بهامة وقامة وعلم له في النفس ما له من تقدير واحترامه هو الشيخ عبد الله الخليفة. ولذلك من هنا بدأنا ومن هنا سننتهي مسيرتنا في مجال التربية والتعليم بعد عمر طويل، إذا أمد الله في عمرنا وعمركم إن شاء الله.
كان الشيخ عبد الله الخليفي على صلة وثيقة بالعلماء وأولياء الأمور الذين يجلونه ويعرفون قدره.
كان الوالد رحمه الله تعالى على علاقة وطيدة بالحكام وولاة الأمر، حيث شرفه الله تعالى بالإمامة والخطابة في عهده 5 ملوك: الملك عبد العزيز، حيث ذكر لنا الوالد رحمه الله تعالى أنه قد أما في عهده وكان حاضرا الملك عبد العزيز في حرم، وذلك في موسم الحج، كما أنه صلى إماما في عهد الملك سعود وكان حاضرا الملك سعود رحمه الله، كما صلى في عهد الملك فيصل وكان قبلها إماما عنده في القصر، وصلى أيضا في عهد الملك خالد والملك فهد، وهذا شرف كبير للوالد رحمه الله تعالى. وأذكر في هذا المقام علاقة الوالد رحمه الله تعالى بالملك فهد، حيث كان رحمه الله يزوره بين الحين والآخر، وكان الملك فهد رحمه الله يسر كثيرا بزيارة الوالد له، وكان يجلسه بجانبه ويتبادل معه أطراف الحديث ويسأل عن أحوال الإسلام والمسلمين، فرحم الله الجميع.
وعرف عنه رحمه الله دماثة الخلق وحسن التعامل مع الناس عموما ومع الجيران والأقربين خصوصا. أما علاقته مع أبنائه،
علاقة الوالد رحمه الله تعالى بأبنائه علاقة أكثر من رائعة، فالوالد رحمه الله كان متميزا في تعامله مع أبنائه وجيرانه، لأنه رحمه الله بنى هذه العلاقة على أساس عظيم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
كل الناس تشهد له بالخير، حتى أنه هذا الشيخ وهذا علي الباكستاني اللي شفته الخادم حقه هذا قاعد عنده 18 سنة في حياته، وهو الآن يخدم ويشهد له بالخير، عمره ما زعله، ودائما هو يرافقه إلى الحرم في صلاة المغرب، ودائما ينزل مع جياد أيام في رمضان، ينزل في جياد يقعد جنب الحرم عشان التراويح والتهجد.
كان الشيخ عبد الله الخليفي يولي شباب الأمة اهتماما كبيرا ويخصهم بمزيد عناية ورعاية.
نعم، هذا واضح كما ذكرت لك، وخصوصا الشباب اللي في خارج المملكة، لأنه انت تعرف هناك يعني يمكن يكون في انحراف او في كذا او في اشياء، فكان يدعو لهم.
وأذكر في مقابلة صحفية اجريت معه أنه قال رحمه الله تعالى أنه يركز على الشباب، وذلك لأن الشباب هم عماد المجتمع، فبهم يصلح المجتمع وبالعكس، ولذلك نراه كثيرا يركز عليهم في الدعاء، خاصة في دعاء ختم القرآن في ليالي رمضان.
اللهم وفق شباب المسلمين، اللهم وفقهم للصالحات، وجنبهم الفواحش والسيئات.
وإلى جانب اهتمام الشيخ عبد الله الخليفي بالشباب وقضايا المجتمع، فلم يكن ببعيد أو بمعزل عن قضايا وشؤون الأمة الإسلامية.
والله قضايا المسلمين زي ما قلت لك، كان لما أمروا بغنوط الدعاء إلى المسنة والهرسك، فالشيخ الله يرحمه ويجعل حسناته كان يتضرع إلى الله ويبكي ويبكي المسلمين في كل، حتى لما تيجي سيرتهم في المجالس نجلس عندنا في البيت ويجي سيرتهم يقعد يبكي، كان دائما يهتم بالمسلمين قضايا المسلمين.
لا زلت أذكر جيدا عندما كانت تداع في الأخبار والوسائل الإعلام أخبار المسلمين هناك أنه كان يتأثر جدا، وهذا التأثر يظهر أيضا في دعائه في الحرم عند دعاء القنوت في صلاة المغرب،
يقول اللهم ارفع رايتك، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم صل المسلمين، اللهم في البسنة والهرسك.
إلهنا وخالقنا، لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك، في وجوهك لقد ظلمت الدنيا في وجوه عبادك في البوسنة والهرسك، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان. اللهم أمن روعهم واقهر عدوهم وثبت عزائمهم وانصرهم واجمع لهم قلوب من ينصر الحق. اللهم إليك المفزع وبك الرجاء. اللهم أجل دعاءنا وارفع القهر والظلم عن إخواننا.
كتب الشيخ وألف مجموعة من الكتب النافعة والمؤلفات التي أخذت محلها في المكتبات، وإضافة إلى ذلك فإن علاقته بالإعلام كانت مميزة، يوجه وينصح ويعظ ويعلم.
علاقة الوالد رحمه الله تعالى بالإعلام علاقة طيبة، لأن الوالد رحمه الله من الذين يؤمنون أن الإعلام له تأثير قوي وتأثير فعال في إثارة القضايا وفي حل بعض المشاكل التي تطرأ في السطح على الكثير من الصعد، ولذلك كانت له مشاركات فاعلة ومؤثرة في العديد من وسائل الإعلام. أذكر منها على سبيل المثال المقال الأسبوعي الذي كان ينشر له في جريدة عكاظ، وكان فيه العديد من الجوانب الاجتماعية والدينية التي كانت تخدم الكثير من القراء. أيضا كانت له مقالات شهرية تنشر في المجلة العربية، وهي أيضا مقالات مفيدة استفاد منها الكثير من القراء وكانوا يثنون عليها ثناء عطرا. أيضا له برنامج إذاعي أسبوعي يذاع في إذاعة نداء الإسلام، كان بعنوان دروس من الفقه الإسلامي، وقد ذكر لي كثير من المشايخ أنهم استفادوا كثيرا من هذه الدروس وكانوا يثنون على البرنامج ثناء عطرا، جزاهم الله خيرا.
كان الشيخ عبد الله الخليفي ذا صوت يخترق جمود القلوب ويجلو صداءها ويحرك في مكنوناتها أحاسيس اللجأ إلى بارئها الكريم، كل ذلك عندما يصطفون وراءه ليستمعوا إلى القرآن وإلى النشيج وإلى الأزيز فتخشع قلوبهم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صوت مؤثر، صوت مؤثر، صلاة خفيفة، إنسان محب إنسان خدم القرآن، إنسان كان أو يعني أول ما كنا نسمع في التسجيلات الصوتية للقرآن للشيخ الخليفي.
لما تلا الشيخ الكريم الآية من بين الصفوف تلوح والجدران، أنجى به الرحمن ذاك التائه الحيران، أنجى به الرحمن ذاك التائه الحيران من فسق ومن روغان.
وفي رمضان حكايات أخرى من حكايات الشيخ والناس، الشيخ والحرم، الشيخ والتراويح، الشيخ ودعاء القنوت.
اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.
أمضى حياة العلم بين خطابة وصلاة كم سادر لا
استمر الشيخ عبد الله الخليفي في إمامته وتربيته وتعليمه حتى كان يوم الاثنين 28 من شهر صفر من عام 1414 للهجرة، عندما أتى هو وابنيه عبد الرحمن وعبد اللطيف وأحد أقاربه إلى منطقة الردة في هذه في مدينة الطائف، وكان ذلك في فصل الصيف. يحدثنا عما جرى بعد ذلك ابنه عبد الرحمن.
الذي جرى عصر يوم الاثنين الموافق 28/2/1414 ان الوالد رحمه الله تعالى كان في منطقة الردة، فطلب مني رحمه الله تعالى ان اتوجه الى السوق لاحضار بعض المستلزمات، وعندما عدت لاحظت عليه بعض الإرهاق والتعب، فطلبت منه أن يرتاح قليلا فأحضرت له فراشا فارتاح قليلا، ولما زاد عليه التعب والإرهاق طلبت منه أن يذهب معي إلى المستشفى أو أن أحضر له طبيبا، فوافق على مضض للذهاب للمستشفى وتوجه لتجديد وضوئه، ثم ركب معي في السيارة. عندما أخذت الوالد للمستشفى رحمه الله تعالى كان الموقف صعبا جدا بالنسبة لي، لأني كنت في حالة كبيرة من القلق والهلع، لأن الوالد رحمه الله كان لا يشكو من أعراض صحية وكان في كامل صحته وعافيته، ولكنه كان معي في السيارة في حالة كبيرة من التعب والإرهاق، وكنت أسير بسرعة كبيرة وكنت أنظر إلى الطريق تارة وإليه تارة، وكنت أحس إحساسا يعني خفيا أنه كان يتألم تألما كبيرا، وخشيت وخفت عليه خوفا كبيرا، فكنت أبحث عن مستشفى بأي وسيلة كانت، كنت يعني أسأل هذا. حضر مصدر وكشف عن السيارة مستلقيا في المقعدة الأمامية، فكشف عليه ثم أخبرني بوفاة الوالد رحمه الله تعالى في السيارة أثناء ذهابنا للمستشفى.
هو كان أو قبل توفى في الليل كلمني قال له عندي 3 طليان باقية من حق من طليان اللي اشتريته له، قال اذبح 3 طليان ونظفها وخلي اضبطها حطها في الثلاجة عندك لما يجي عبد الرحمن يغلق. عبد الرحمن كان موظف في الأمارة، يجي طالع الطائف ياخذ جيبها معه. بعدين قال لي اقول لك ادينهم هاني، يعني هاني تسوي له الكرسي حقته وتضبط له اياه وهذا. قال الدين هي، قال لبنيتي نحن مكلف عليك وسامحينا ترى وسامحينا. فانا اشوف بعد الله يذكرك اشياء ذكرت الموضوع هذا. فذبحت 3 طليان وجاء عبد الرحمن اخذها وجيت بعد العصر صلينا العصر هنا درتنا الصلاه واذا خاطري مخموش مره. رجعت البيت قالت لي ام هاني ايش بك؟ يعني ما ينقصنا شيء، فلوس عندنا وبصورتنا عندنا واخواننا طيبين، ايش اللي جايك؟ قلت ما ادري عيوني مغرغره ولا ادري. وقعدت في ظرف لا اعلم الا الله. وجيت صليت المغرب ورجعت البيت زاد الحال علي. جيت بتوضيت للعشاء وزام علي عبد الله بن ماضي وكذا امير الطائف، قال يا ابو هاني قلت سم، قال ترى الشيخ تعب علينا ودينا المستشفى. واذا الدموع نزلت من عيني قلت له الشيخ مات؟ قال لي مات.
وفي عصر اليوم التالي توجهنا بالوالد رحمه الله تعالى من مدينة الطائف الى الحرم المكي للصلاة عليه رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر، حيث تقدم المصلين العديد من الأمراء والعلماء والمشايخ وطلبة العلم والأقارب، وقد صلى عليه رحمه الله تعالى في ذلك اليوم معالي الشيخ محمد السبيل متعه الله بالصحة والعافية. وقد كانت وفاة الوالد رحمه الله تعالى وفراقه للحرم مؤثرا تأثيرا بالغا حتى على الأئمة الذين خلفوه في إمامة صلاة المغرب في تلك الأيام، حيث لا زلت أذكر صلاة الشيخ سعود الشريم عندما أما المصلين في ذلك اليوم الذي تلا وفاته رحمه الله تعالى، حيث تأثر تأثرا كبيرا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك إياك نعبد إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا حول قوة إلا بالله. الله لا حول قوة الله ينتظر معنا الله كل يعني كل يسكن في ذي الجنات إن شاء الله يجمعنا به في الجنة الفردوس الأعلى، يجمعنا به في الفردوس الأعلى إن شاء الله، ويجمعوا بالمسلمين الذي جمعهم للصلاة التراويح والتهجد في جماعة واحدة.
اللهم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لله درك من إيمان مهراقة